السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. احمر وجه الأم خجلا، تلكأت وفأفأت، تبعثرت الكلمات على شفتيها وهي تبحث عن جواب لذلك السؤال البريء المفاجئ: ماما ليش نحن حرام علينا نسب ونلعن ونكذب وانتي معلش تقولي شو ما بدك؟ طبعا سؤال جريء من بنت لم يتجاوز السادسة من عمرها. كيف للأم أن تجيب ابنتها عن هذا السؤال وقد كانت قبل لحظات تعطيها درسا في الأخلاق مرديفة إياه بذلك التهديد المعهود الذي تستخدمه أغلب الأمهات استخداما سيئا: لا تسبي ولا تكذبي فإلا الله بده يحطك بالنار. وقع هذا السؤال على الأم موقعا جعلها تتخبط خبط عشواء فلا تحري معه جوابا، إلا أنها ما لبثت أن استجمعت شتات أفكارها وافتر ثغرها عن ابتسامة مصطنعة وأجابت ابنتها الصغيرة بقولها: ماما وقت بتكبري اعملي شو ما بدك. ظنت الأم بهذا أنها قد أجابت ابنتها جوابا، على الأقل خرجت منه من المأزق الذي كانت قد وقعت فيه. لم تكن تدرك الأثر السيء الذي سيتركه جوابها في تشويه صورة الفطرة السليمة في ابنتها ليحل محله الغش والتلون والخداع. لم تكن تعلم أنها بهذا تنقلب إلى مدرسة سيئة لأطفالها عوضا عن أن تكون خير قدوة وأفضل مثال. السؤال الذي يطرح نفسه هنا يقال: الأم مدرسة لأولادها، فهل هي دائما مدرسة خير؟ أم أنها يمكن أن تكون أيضا مدرسة سوء؟ وهل تعليم الأم لأولادها وتربيتهم ينتج عن المقال أم عن الفعال؟ تابعوا معنا الاستطلاع التالي.
هل يستطيع الوالد الكذوب تربية ابنه على الصدق؟
لا والله، دائما الكاذب بيعلم أولاده على الكذب.
طبعا فاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت فأنت حكيمه. فما ممكن أنك أنت تأمر بشيء وتأتي غيره عار عليك إذا فعلت عظيمه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه.
لا، فاقد الشيء لا يعطيه.
طبعا لا، قال له الرف المهين من أول طير.
لما بدك تقول له صدق بدك تصدق قبل منه.
طبعا لا، الوقت بيكون الوالد صادق مع ابنه أكيد لح يأسس هو إله. يعني
تنبه ابنك عندما يخطئ، هل تقبل تنبيهه لك إذا أخطأت؟
أيوه، أنا أحيانا بمرس علي هذه الحاجة، بمرس علي دور الرقابة.
طبعا أنا نفس النموذج، أنا لأولادي ببيتي أي لون أنا إذا أخطأت علموني أي شيء أخطأت فيه مشان أصلحه، وأنتم بالمقابل كمان نفس النموذج أنا أصلحه مشان أنا. يعني أنا هلا عفوا، أنا في شغلة واحدة، أنا بدخن، إجت زوجتي عم تقول لي على ابني إنه عم بدخن، قلت لها أنا كيف بدي أقول له لا تدخن وأنا بدخن؟
إيه طبعا أتقبل. أنا يعني كشخص إذا لاحظ ابني عليه، وربما إذا كنت واقع بدي لقي له مبرر أقنعه إنه أنا هذا التصرف ما رضيان عنه، وصار أكثر من حالة نبهني ابني وأنا وجهته إنه هذا التصرف مني صح خاطئ، وأنا كنت ربما يعني محرج فيه أو مبرر له فيه، مع إني كنت ماني راضي لا عن تصرفي ومتقبل منه التنبيه.
أي بس ما بقول لهم إني غلطت كمان بنفس الوقت، إنه استوعب منهم بس يعني ما بوضح لهم اني انا هيك.
إيه طبعا ما في شك مشان تكون موضوعي. هلا انا مثلا بنتي بتقلي ليش هيك انت وعدتني ما سوي، يعني بصير خجل بنحرج في بلد، يعني في ذاك الموضوع مثل ما هي بتكون
بتقبلها بكل صدر رحب.
هل تخصص وقتا للدردشه مع اولادك تحاول فيه ان تصل الى اعماق نفوسهم؟
ايه الحمد لله، كثير بتساير انا وياهم. عندي ولد عمره 4 سنين، لما بناقشه هو بيلبكني بالنقاش تبعه، ما بعود انا بعرف رد عليه.
بشكل يومي بتناقش كل المواضيع، يعني أنا عندي طفلة صغيرة بالابتدائي، بناقشها شو عملتي اليوم بالمدرسة، مع مين حكيتي، مع مين عملتي المعلمات، شو كان تواصل معك. عندي بنت بالجامعة نفس النموذج، شو أضواء الجامعة، شو أخبارها، شو الأمور، كل المناقشة دائما بناقش معها.
والله مقل في ذلك رغم أنه في حاجة، أنا مقل لكن في حاجة يعني، وأنا طبيعة عملي يعني اللي بيستهلك يعني وقت بأثناء دوامي الرسمي وأثناء يعني وجودي في البيت، هذا يعني الضريبة اللي عم يدفعها، وإلا هو الأسرة بحاجة إلى أكثر من هيك، إنه يتفرغ وحاور وناقش. ورغم إنه يعني الأطفال في أعمار متعددة، يعني صفوف متنوعة، بحاجة كل واحد تعرف مشاكله.
بحب اسمع يعني انه شو صار معه بالمدرسة وهيك، انه شو صار معك احكي لي.
والله مو كل الاحيان صراحة، يعني اغلب يعني صاير عملي 12 ساعة، قليل لأقعد انا وياه.
طبعا ما في شك اجباري، بتجي من الشغل كذا بتقعد شو صار معكم، شو درستوا، شو ورجوني لشوف كذا، شو صار معنا اليوم بالشغل كذا، يعني هالقصص هي بالدولة.
يقول تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية الوجيزة في ألفاظها البليغة في معانيها هي قدوة لنا ودرس لنا في كل أفعالنا. القصة التي ذكرناها قصة الأم، وهي قصة تتكرر مئات وآلاف بل ملايين المرات كل يوم. كثير من الأمهات تربي أولادها لا تكذبوا، لا تغتابوا، لا تنموا، لا تفعلوا، لا تتركوا، لا، وهي في كل هذا تفعل ما تنهاهم عنه ولا تفعل ما تأمرهم به. لذلك الشاعر يقول: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويرتجى منك الكلام وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ذكرتني هذه القصة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم كانت تنادي ابنها، تفعل يدها هكذا، تضمها، تقول له: تعال تعال أعطيك. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما تريدين أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله، تمرة. فتحت يدها، قال: أما والله لو إنك لم تعطه لكتبت لك كذبة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول للنساء مرشدا وواعظا: من قال لصبي تعال أعطك فلم يعطه كتبت له كذبة. الواقع أن كثير من الأمهات تفعل هذا، هي في الوقت نفسه تعلم الولد الكذب دون أن تشعر. أذكر في هذا قصة لامرأة أجنبية متزوجة من رجل عربي. هذه المرأة أتت هي وزوجها لزيارة أهل زوجها، في البنت بنتها ذهبت إلى الحديقة، حديقة منزل جدها، وتلعب ووسخت ثيابها وعدت الجدة: إن دخلت الآن وجلست كما يجلس الكبار وغسلت يديك سأعطيك شوكولا. ركضت البنت تنفذ طلبات جدتها، جلست الجدة طبعا كعادتنا نحن نسيت ما وعدت به. البنت منتظرة، الأم الذكية انتبهت، ركضت إلى غرفتها، أحضرت شوكولا من وراء الجدة، أعطتها بيدها من دون أن تراها البنت، مهمست في أذن الجدة: بنتي لا تعرف الكذب، أرجوك أعطيها هذه، لأنها إن لم تعطيها ستعلم ما معنى الكذب. نظرت وتعجبت وتأسفت وشعرت بحزن وأسف عميق، كيف أن هنالك في بلاد الغرب يتبعون هذه الأخلاق ونحن ديننا يأمرنا بهذا وننسى. ديننا الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أذكر هنا مرة كنت أقلب في قنوات التلفاز، يعني أجد كنت متعبة أريد شيئا مسليا ومفيدا بنفس الوقت. لفت نظري فيلم أجنبي، أردت أن أقلب لأرى على قناة أخرى، ولكن قلت لأنتظر قليلا أتريس، هنالك يبدو ما هو هام في هذا الفيلم. أم معها 3 أولاد، هي كانت الجلسة جلسة رائعة، يعني جلسة بسط ومزاح ومودة. الملفت في النظر أنها كانت علاقتها بأولادها كانت علاقة ودية سليمة مرحة متحابة. لم يكن في تلك الجلسة صراخ ولا سباب ولا شتائم، كان هنالك فيها روح المرح. كانت الأم تستمع لثرثرة أولادها: ماذا فعلتم في الصباح؟ ماذا قال لكم الأستاذ؟ طبعا الأولاد يحبون أن يثرثروا. هي في هذا تعتقد أن ثرثرة الأولاد ستوصلها إلى مكنونات الأولاد. كانت تتعامل معهم باحترام، توجههم، ويعني حتى لو أنبتهم كانت تؤنبهم باحترام. الأولاد كانوا يتعاملون يبادلون حبها حبا، ويبادلون احترامها احتراما. كانوا يهرعون لتنفيذ أوامرها دون سباب تصور، ودون شتم، ودون ضرب. هذه هي الطريقة التربوية التي أمرنا بها القرآن ونبي الإسلام، مع ذلك آسفني أن أرى هذا يصدر من بلاد الغرب ولا يصدر في بلادنا. يعني عندما كنت أتابع هذا الفيلم شعرت نفسي أنني كأنني أمام امرأة مسلمة تؤدب أولادها فتحسن تأديبهم. تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. التربية هي في الواقع ليست بالقول، التربية الحقيقية هي بالقدوة الحسنة، التربية هي بالأفعال. لذلك الشاعر يقول: وإذا المقال مع الفعال وزنته رجح الفعال وخف كل مقال. اليوم الأم هي قدوة، قدوة خير أم قدوة سوء؟ عندما تكون الأم تكذب وتغتاب وتنم ثم بعد هذا تضيع وقتها ولا تصلي ولا وتحب التلفاز وتشاهد آخر صرعات الموضة والفيديو كليبات تحفظ الأغاني، كيف سيكون الابن؟ كيف ستكون البنت؟ نفس الشيء الأب عندما يأتي إلى المنزل أخلاقه شرسة، يتحدث لأبنائه عن شطارته فالهويته في أكل المال الحرام، عن غشه وخداعه، كيف سيكون؟ قدوة خير أم قدوة شر؟ ذكرني هذا بقول الشاعر: إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. الواقع اجتمعت مرة بامرأة تقول هذه المرأة: الحمد لله أنا قدوة لأولادي، ولكن علي أن أراقبهم، أن أتابعهم في كل شاردة وواردة، لا أترك شيئا يمر من تحت يدي دون أن أعلم به. أراقبهم إذا تحدثوا على الهاتف، أراقبهم إذا كانوا مع أصدقائهم، الزيارات الخارجية ممنوعة، أراقبهم في كل أفعالهم وفي كل تحركاتهم وسكناتهم، إذا أخطأوا أعاقبهم بشدة. أقول: مسكينة هذه الأم لم تعرف كيف تبني الثقة والصراحة بينها وبين أبنائها، وكيف تبني الحب العظيم بينها وبين أبنائها، تظن نفسها أنها تملك أبنائها. الواقع هي تعرف كل ما يدور أمامها ولكنها لا تعرف ما يدور في الخارج. لن تستطيع أن تكون مع أولادها في مدرستهم ولا معهم في أي مكان يذهبون إليه بمعزل عنها. الحب والتفاهم والصراحة هذا أمر عظيم في التربية. فسح حرية للأولاد، المتابعة في كل شاردة وواردة، هذا شيء مزعج للأولاد ولا يصقل شخصية الأولاد. عندما تفسح الأم مجالا للأولاد، مجال حرية، تراقبهم من بعيد، ليس هنالك من يخطئ، بالعكس عندما يخطئ الإنسان يتعلم من خطئه، توجههم من خلال أخطائهم. تقول: كيف أعلم إن أخطأوا؟ أقول: هنا تكمن المشكلة. عندما تربيهم على الضغط والإجبار لن يكونوا صريحين معك. ربي المصارحة بينك وبينهم، نمي هذه المصارحة، نمي هذا إن أخطأ الولد أن يأتي إليك ويقول لك: فعلت كيت وكيت وكيت. تقول: أنا مستعدة. أقول لها: ليس هذا هو المقصود. عندما يأتي إليك لا تستهجني ما فعله من خطأ، بالعكس صبري، امتصي ما يقوله بابتسامة، ربما تكونين مزعوجة من الداخل ولكن بابتسامة بعد أن ينتهي، لا تدعيه يشعر أنه فعل شيئا فظيعا لا يمكن أن يجبر وأن خطأه خطأ لا يمكن أن يصلح، بالعكس قولي له: كلنا يخطئ، المهم أن تتعلم من خطئك. اذكري ممكن للأهل مثلا أن يذكروا لابنهم قصة، الأم ممكن أن تقول لابنتها: أنا في يوم من الأيام فعلت نفس الفعل الذي أنت فعلتيه، ويمكن لها أن توجهها من خلال هذه القصة: في النتيجة اكتشفت أن هذا الممشى الذي مشيته، هذا الخطأ الذي ارتكبته لا يحق لي أن أرتكبه، وأنه يمكن أن أستبدله بأمر آخر. الضغط والشدة على الولد تجعل من الأولاد أولاد اتكاليين على أهاليهم، عندما لا يترك لهم مجال لا أن يتخذوا قرارا ولا أن يفكروا ولا أن يناقشوا بأي موضوع، هم أشخاص اتكاليون مهزوزو الشخصية، يسحقهم الفشل في أي مجال يقعون في هذا الفشل. الأم لها دور هام في تشجيع الولد وصقل مواهب الولد، سنتحدث عن هذا في جزء منه في حلقتنا اليوم وجزء منه في الحلقة القادمة بإذن الله. يمكن أن تصقل مواهب ابنها عن طريق قصص العظماء، عن طريق قصص لأشخاص، منهم مثلا أذكر على سبيل المثال أشخاص ممكن أن يكونوا معوقين، مثلا هيلين كيلر، هذه العمياء الصماء التي استطاعت أن تفعل معجزات تخدم فيها بلدها وتخدم مجتمعها في الوقت الذي عجز فيه المبصرون السامعون. ممكن أن تذكر لهم قصص من أبطال الإسلام، غلام أبي قدامة، معاذ ومعوذ. هذا ينمي فيهم روح الإبداع، حس المسؤولية. يحكى أن أينشتاين كان معروفا بضعفه في الحساب، ومع ذلك كان من المبدعين. السبب في هذا، يقول أينشتاين، أرجع في هذا لا إلى الموهبة، وإنما إلى والدي، تحفيز والدي أينشتاين، تعليمه على التفكير الإبداعي التحليلي. كان يستطيع أن يأتي بأكثر من إجابة غير الإجابة المعروفة في الكتاب. ذلك أحد علماء الغرب حاول أن يجري دراسة على سر تفوق الأطفال اليابانيين، ما هو سر تفوقهم في المجال الأكاديمي. بعد هذه الدراسة وجد النتيجة أنها تحفيز أمهات هؤلاء الأطفال على الإبداع، على التحليل، على النقد، عدم رؤية كل شيء من المسلمات. اليوم كثير من الأمهات تريد من أبنائها أن يقبلوا كل ما تقولوا لهم على أنها من المسلمات، لا تناقش، لا تفعل، أنا أقول لك هكذا، فحتى إن قرأت في الكتاب ما يقوله الكتاب هو الصحيح. هذا خطأ. عندما نريد الولد أن يكون مبدع، علينا أن نناقش، أن نأخذ ونعطي معه، حتى في أفعالنا وتصرفاتنا. يمكن أن يقول لأمه أنت أخطأتي، لأبيه أنت أخطأت، يجب أن نقبل هذا. يعني كان إمام سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فهذا أمر ينمي في الطفل إبداعه، ينمي فيه ذكاءه، ينمي فيه حسن تصرفه وحسن تأقلمه مع ظروفه. يروى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز أتاه وفد، في هذا الوفد كان طفل صغير، غلام صغير السن. هذا الوفد كله شيوخ كبار. تقدم هذا الغلام ليعرض على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المشكلة. قال له أمير المؤمنين: يا بني، دع الكلام لمن هو أسن منك، لمن هو أكبر منك في العمر. قال: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان هنالك من هو أولى بالخلافة منك. سيدنا عمر أمام هذه الجرأة من هذا الغلام، أمام هذا النقد البناء الإيجابي، قال: صدقت صدقت يا بني، عظني عظني.
هل يمكن للآباء الفاشلين إنشاء جيل ناجح؟
لي اعتراض على صيغة السؤال وتحفظ عليه. السؤال يقول: هل يمكن للآباء الفاشلين إنشاء جيل ناجح؟ أنا هنا أضع خطين أحمرين تحت كلمة أباء فاشلين. يعني من المحرج أحيانا أو ربما من المعيب أن يترسخ في ذهن الولد أن أباه فاشل، وأن فشله يجعل من الصعب عليه أو لا يمنحه الحق لأن يوجه إليه نصائح أو يتوجه إليه بالتربية. نأخذ أمثلة على الفشل. مثلا الأب المدخن، ألا يحق له أن ينصح ولده بترك التدخين؟ إذا فشل الأب أو الظروف أو عدم وجود المربي الحاضن في مرحلة من مراحل نشأة الأب، لسبب أو لآخر، لظرف أو لآخر، لو أنه تورط في سوسة التدخين، هل هذا يمنعه حقه في أن يتوجه إلى ولده بالنصيحة ومحاولة حمايته من مثل هذه العادة الضارة وربما أكثر من ضارة؟ هذا مثال. مثال آخر، الوالد الذي مثلا لم يستطع أن يتم دراسته، أو لنقل كما يريد البعض، فشل في الدراسة. لا نعرف ظروفه، للنجاح أسباب وللفشل أسباب، وربما يكون فشل في مجال الدراسة ونجح في مجالات أخرى. أنا أعرف أبا ترك المدرسة ربما في الصف الخامس الابتدائي، لم يبدع بها ولم يستطع أن يستمر فيها، وتوجه إلى المجال الصناعي وعمل في مجال الملبوسات والتريكو وما شابه، وهو اليوم من بين الصناعيين المهرة في هذا المجال، واسمه واسم ماركته من أفضل الأسماء. نجح في مجال آخر غير مجال الدراسة، وهو اليوم يستميت في محاولة أن يدفع أولاده باتجاه التفوق والإبداع في الدراسة. هذا من حقه، هذا من حقه، لأننا لا نعرف الظروف التي أدت به إلى عدم استساغة الدراسة وعدم التفوق فيها. أنا أرد هذه النقطة إلى مجال حيوي، وهو أن على الأولاد أن يؤمنوا بأن الآباء بشكل مطلق يعني مهتمون بخدمة مصلحة أولادهم وببذل كل ما يحقق لهم هذه المصلحة، وبالتالي حتى لو كانت هناك بعض المجالات التي لم يستطيعوا هم أن يبدعوا فيها فإنهم حريصون على أن يدفعوا أولادهم باتجاهها. هذا من جهة. من جهة أخرى، لنتكلم بالقيم المطلقة. القيم المطلقة عندما ينصح الأب ولده بالصدق، ولنفترض أن الأب كذاب، يجب أن يؤمن الولد بقيمة الصدق ولو صدرت النصيحة من كاذب. عندما يكون الأب مدخنا، يجب أن يؤمن الولد بقيمة نظافة الرئتين ونظافة الفم ونظافة الدم من آثار التدخين ولو أتته النصيحة من مدخن. عندما يتكلم عن العلم، العلم بحد ذاته قيمة، ويجب أن يؤمن الولد بقول القائل: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. من خلال إيمان الولد بهذه القيم المطلقة، ومن خلال إيمانه بأن أباه حريص على مصلحته، تتولد علاقة جدلية بين الأب والابن، الأب الناصح والابن المطيع، الأب الناصح والابن المطيع الواعي المستجيب لرغبات الأب والحامل لهمومه وآماله والمتوجه باتجاه مستقبل جيد ومستقبل باهر. هذا يمكن أن يعيدنا إلى نص السؤال لنعدله بالطريقة التالية: هل يمكن للآباء إنشاء جيل ناجح؟ يمكن للآباء إنشاء جيل ناجح إذا توجهوا باتجاه إنشاء الجيل، أي بالوعي والتفرغ والمتابعة والمثابرة وتوفير الإمكانيات الممكنة، ومن خلال تفاعل الأولاد مع هذه الرغبات والنصائح والتوجهات الأبوية باتجاه تحقيقها والاستجابة لها، لأن النداء الذي لا يوجد له سامع هو نداء في الصحراء لا يرتد منه إلا الصدى ولا ينتج إلا الندم والعدم والألم.
انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@arisala.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.